الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء. والوضوء بالضم الواو هو الفعل، فعل الوضوء وغسل الأعضاء، وبالفتح الوضوء الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في اللغة بمعنى النظافة والإنارة، النظافة والإنارة. وسمي الوضوء وضوءا لأنه تحصل به تحسين لفاعله في الدنيا بما يحصل له من النظافة وإزالة الأوساخ، وفي الآخرة بما يكون له من النور الذي يكون لأهل الإيمان ولأهل الوضوء والصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب الوضوء، قبل باب الصلاة، لأن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة، فكان من المناسب أن يذكر هذا الباب وما يتعلق به من أحاديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث حديث صحيح كما ذكر رحمه الله، أخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وكذا الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا، أي في صحيحه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه، وهكذا الإمام مالك والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهكذا أيضا أخرجه الإمام مسلم كذلك صحيح بهذا اللفظ من طريق ابن منبه عن أبي الزناد به، أي عند كل صلاة. فلفظ الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا في الصحيحين. وقوله مع كل وضوء، هذا كما رأيتم أخرجه مالك وأحمد والنسائي. واختار المؤلف رحمه الله هذه اللفظة لما لها تعلق بالوضوء، لما لها تعلق بالوضوء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا، لولا كما يقول أهل اللغة حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني امتناع لوجود شيء، حرف امتناع لوجود، أي تدل على امتناع الشيء لوجود شيء آخر، امتناع وجود الشيء لوجود شيء آخر. فهنا امتناع الأمر بالوضوء لوجود المشقة. وقول لأمرتهم بالسواك، السواك هو العود الذي يستاك به، العود الذي يستاك به سواء كان من الأراك أو غيره. ويطلق أيضا الاستياك على الفعل، على فعل الاستياك. فهذا الحديث فيه استحباب الاستياك عند الوضوء، استحباب الاستياك عند الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم عن أن التسوك عند الوضوء مستحب لهذا الحديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب، لولا المشقة لأمرتهم أمر إيجاب أن يتسوكوا عند كل وضوء، لكن لأجل هذه المشقة التي قد تحصل لهم، ولا يتيسر الإنسان وجود السواك عند وضوءه فيحصل بذلك مشقة، فلم آمرهم به وأوجبه عليهم، فيدل ذلك على أن السواك هنا مستحب وليس بواجب. والأحاديث الواردة في السواك كثيرة التي فيها استحباب السواك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن حديث عائشة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهكذا أيضا غيرها من الأحاديث الكثيرة. إذن السواك مستحب، وقوله عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، مع كل وضوء. اختلف أهل العلم هل يكون الاستياك قبل الوضوء أو يكون في أثناء الوضوء، هل يكون قبل الوضوء أو يكون في أثناء الوضوء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستياك يكون في أثناء الوضوء، أي بعد أن يتوضأ، فإذا تمضمض استعمل السواك. قالوا لأن قوله عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، مع تفيد المصاحبة والاختلاط، فيدل ذلك على أن استعمال السواك يكون في أثناء الوضوء، يكون في أثناء الوضوء، وقال بهذا جمهور أهل العلم. والقول الآخر قالوا أن الاستياك يكون قبل الشروع في الوضوء، قبل أن يبدأ بالوضوء يبدأ أولا بالسواك ثم يبدأ بالوضوء. واستدلوا برواية عند كل وضوء، عند كل وضوء. وكلا القولين له وجه، والقول الثاني هذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية، والأظهر هو القول الثاني أن استعمال السواك يكون عند ابتداء الوضوء، قبل أن يبدأ يستاك ثم يتوضأ، لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في أثناء الوضوء، كان يستاك في أثناء الوضوء. إذن يكون استعمال السواك قبل الشروع في الوضوء. وهكذا أيضا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، في قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لو أمر لصار واجبا، دل هذا على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فهو دليل من أدلة، من الأدلة التي استدل بها الأصوليون على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف. وهل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى؟ ففي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا كان الاستياك لأجل إزالة الأوساخ التي في الفم فيكون باليسرى، وإذا كان بقصد التعبد فيكون باليمنى، والأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، فإن استاك باليمنى فلا بأس، وإن استاك باليسرى فلا بأس، ويبدأ بالسواك من جهة اليمين، من جهة يمين الفم ثم اليسار، وهكذا يذهب به يمينا وشمالا. قال رحمه الله عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. حمران هو ابن أبان، هو مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان من سبعين التمر، وأهدي أو كان من نصيب عثمان رضي الله عنه، ثم اعتقه عثمان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. عثمان دعا بوضوء، يعني بماء ليتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات يعني قبل الوضوء، غسل كفيه قبل أن يشرع في الوضوء ثلاث مرات. وغسل الكفين قبل الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم، غسل الكفين قبل الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم، وإنما يجب إذا كان بعد الاستيقاظ من النوم، كما سيأتي في الأحاديث، إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل أن يغمس يده في الإناء فحينئذ يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. أما إذا لم يكن من استيقاظ من نوم فإنه يستحب، إلا إذا كان في اليد شيء من الأوساخ أو النجاسات أو شيء من ذلك فيجب لأجل إزالة ما فيها من نجاسة. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أي بعد أن غسل كفيه بدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه، إدخال الماء في الفم وتحريكه سواء مجه أو ابتلعه، فهذه تسمى مضمضة. والاستنشاق إدخال الماء إلى داخل الأنف، إدخال الماء إلى داخل الأنف. والاستنثار إخراجه من الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. والمستحب في صفة المضمضة والاستنشاق أن تكون ثلاث مرات بكف واحدة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد يتوضأ يتمضمض ثلاث مرات بكف واحدة، يأخذ جزء من الماء في فمه وجزء يستنشق به، المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هكذا، وسيأتي الكلام على ذلك في حديث عبد الله بن زيد. وأيضا ذكر حكم المضمضة والاستنشاق سيأتي في موضعه. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه حد كما قال أهل العلم من منبت شعر الرأس المعتاد، من منبت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأفرع الذي يعني له شعر ينزل إلى الحاجب، ولا عبرة كذلك بالأصلع، واضح؟ فمن منبت الشعر المعتاد يكون حد الوجه إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الوجه الذي يجب أن يغسل. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. المرفق هو العظم الذي يفصل بين الذراع والعضد، سمي مرفق لأن الإنسان يرتفق به ويتكئ به، سمي مرفق. فاليد تغسل إلى المرفق، طبعا اليد المراد بها من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق من أطراف الأصابع. غسل الكفين في ابتداء الوضوء، غسل الكفين في ابتداء الوضوء عرفنا أنه مستحب ليس بواجب إلا إذا كان من استيقاظ بعد نوم. فإذا غسل يده في أثناء الوضوء يجب أن يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرافق. فلو أنه غسلها من مفصل الكف وترك الكف ما صح الوضوء، ما صح الوضوء، واضح؟ لا بد أن يغسلها كاملة، يغسل الكف مع الذراع. قوله إلى المرفق، هل يدخل المرفق في غسل اليد أو يكون حد انتهاء الغسل إلى المرفق؟ في هذا خلاف يسير بين أهل العلم، وإن كان الصحيح أن المرفق يدخل في غسل الكف، في غسل اليد، وذلك أن إلى وإن كانت تأتي بمعنى الانتهاء والغاية، فيقال إلى المرفق يعني غاية الغسل إلى المرفق، فلا يدخل المرفق في الغسل. لكن ثبت في السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل يده حتى شرع في العضد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال ثم غسل يده حتى شرع في العضد، ثم ذكر غسل قدمه قال حتى شرع في الساق، فدل هذا على أن المرفق يدخل في الغسل. فحينئذ يكون معنى قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، تكون إلى بمعنى مع، أو نقول أنها على بابها، أنها إلى الانتهاء والغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق في غسل اليدين. قال ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، يعني غسلها كذلك إلى المرفق ثلاث مرات. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، سيأتي معنا أيضا كيفية المسح، وأيضا خلاف أهل العلم هل يمسح الرأس كله أو يمسح بعضه، وأن الصحيح أنه يمسح كله، لكن المراد هنا بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح برأسه. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. الكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق، العظمان الناتئان في آخر الساق اللذان يفصلان بين الساق والقدم. أين هما العظمان؟ أين الكعبين؟ أين الكعبان؟ أين هما؟ نعم، هذان العظمان هما الكعبان. طيب، هذا في قول عامة أهل العلم خلافا لمن؟ خلافا للشيعة. الشيعة عندهم الكعب هو العظم الذي في أعلى القدم، العظم الذي في أعلى القدم الذي يكون في محل شراك النعل، قالوا هذا هو العظم، هذا هو الكعب، ولهذا ذهبوا إلى أن القدم تمسح ولا تغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، وما قيل في غسل اليد إلى المرافق كذلك يقال في غسل القدم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فيدخل الكعبان في غسل القدم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب في القدم، هو الغسل، ولا يشرع مسحها وهي مكشوفة، لا يشرع مسح القدم وهي مكشوفة. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم هم قلة ممن قال بالمسح، وهو خلاف الصواب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه مرة من المرات مسح قدميهما مكشوفتان، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما تعجل الصحابة رضي الله عنهم في إحدى المرات فغسلوا أو جعلوا يمسحون على أقدامهم، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. واستدل من ذهب إلى مسح القدمين بقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الجر، القراءة قراءة التي نقرأ بها قراءة حفص عن عاصم بفتح اللام بالنصب، وأرجلكم على أنها معطوفة على غسل الوجه وغسل اليدين. وهناك قراءة أخرى قرأ بها شعبة، رواية شعبة عن عاصم بالجر أيضا وأرجلكم، وقرأ بها غيره، هي قراءة سبعية صحيحة بالجر وأرجلكم. فاستدل بها من استدل من الشيعة على أن القدم تمسح، قالوا أن الله عز وجل عطف مسح القدم، ذكر القدم بعد مسح الرأس، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني كذلك امسحوا بأرجلكم، قالوا إذن القدم تمسح كما يمسح الرأس. ورد أهل العلم على هذا الاستدلال بجوابين: الأول أن الجر هنا جرت قوله جل وعلا وأرجلكم، قالوا جرت للمجاورة، جرت للمجاورة، لما جاورت الأمر بمسح الرأس ومسح الرأس مجرور برؤوسكم، قال وأرجلكم، وأرجلكم، مع أنها في الحقيقة هي في محل نصب، هي في محل نصب. قالوا هذا مستعمل في اللغة، مستعمل في اللغة أن يجر ما ليس حقه الجر للمجاورة، قالوا مثل قول قائلهم: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. الآن خرب صفة، صفة للجحر، والجحر مرفوع والصفة تتبع الموصوف، فالأصل هذا جحر ضب خرب، لكن لما جاور المجرور جر، لما جاور المجرور هو قوله ضب جر لمجاورته فقيل خرب. قالوا: وكذلك الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جرت لمجاورة المجرور. والتوجيه الثاني أن رواية الجر هي في المسح على الخفين، هي في المسح على الخفين، إذا كان الإنسان لابسا للخفين فإنه يمسح عليهما، حينئذ يكون فرض القدمين المسح كما دلت على ذلك السنة. أما أن تمسح وهي مكشوفة فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فبهذا نعلم أن الصواب هو وجوب غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين. قال: ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. في الصحيحين: ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث فيه تعليم الناس بالفعل، تعليم الناس بالفعل، وأن ذلك أدعى للفهم والاستيعاب. فهذا عثمان رضي الله عنه لعله سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء وتوضأ لهم، أو فعل ذلك ابتداء من نفسه لأجل أن يعلمهم، ولأن الفعل أرسخ في ذهن المتعلم وكذلك أعظم للتوضيح والتبيين، ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أحيانا بالفعل، كما علمهم الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام، وعلمهم مناسك الحج بفعله، وتوضأ لهم عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه الوضوء، وكثير من أحكام الشريعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله. وفيه كذلك أيضا بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنها على هذه الصفة. وهذا الحديث كما قال الإمام المنقر رحمه الله هو أصل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد ثلاثة أحاديث من أصح الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين، وحديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. هذه ثلاثة الأحاديث من أصح الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن الوضوء يبدأ أولا بغسل الكفين، ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى إلى المرافق، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدم اليمنى، ثم غسل القدم اليسرى. وقوله ثلاث مرات فيه كذلك استحباب الوضوء ثلاثا. هل هو واجب؟ الجواب لا، الوضوء ثلاثا مستحب. الواجب مرة واحدة، إذا حصل استيعاب الأعضاء بغسلها مرة واحدة فقد أدى هذا الواجب، وإن توضأ كذلك مرتين مرتين فهو جائز، وإن توضأ ثلاثا فهو أكمل الصفات. وكل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. هل يجوز زيادة على الثلاث؟ الجواب لا، لا يجوز الزيادة على الثلاث. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في السنن أن عربيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. ويجوز غسل الأعضاء بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، كما ثبت بحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حين توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيه أن القدم تغسل ولا تمسح، أن القدم تغسل ولا تمسح إذا كانت مكشوفة، فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيه أن من توضأ مثل هذا الوضوء، من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين بعده، في استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهذه سنة ثبتت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ثبتت من إقراره عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن من صلى ركعتين بعد أن يتوضأ وضوءا نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن له هذا الأجر. وفي حديث بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال أرجى عمل عملته أني لم أتوضأ وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. قال فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال أهل العلم أي لا يسترسل مع حديث النفس، لا يسترسل مع حديث النفس، فلو أنه صلى وحدثته نفسه بشيء فدفعه، هذا لا يضره ولا يخرجه من نيل هذا الأجر، أما إذا استرسل مع حديث النفس فإنه لا ينال هذا الأجر. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، يعني من أحاديث صفة الوضوء في السنن، فأصحها حديث علي رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، والخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. ففي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. في حديث عثمان قال: ثم مسح برأسه، أطلق، ما ذكر واحدة أو مرتين أو ثلاث. وفي حديث علي قال: ومسح برأسه واحدة. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث عثمان ليبين أن الرأس يمسح مرة واحدة، أن الرأس يمسح مرة واحدة، وهذا القول هو الصحيح وقول جمهور أهل العلم أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط. جاء في بعض روايات حديث عثمان في السنن، في سنن أبي داود، أنه مسح ثلاثا، أن عثمان مسح ثلاثا، وهذه الرواية ضعيفة، فهي من طريق عامر بن شقيق وهو ضعيف، وحكم عليها العلماء بالشذوذ، فهي شاذة. والصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة. وفي حديث عبد الله بن زيد كذلك في الصحيحين ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة، فهذا هو الصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة. القول بالتثليث قال به الشافعي وبعض السلف، وهو رواية عن أحمد، لكن الصحيح أنه يمسح مرة واحدة فقط. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. قال: وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عبد الله بن زيد هو ابن عاصم الأنصاري راوي حديث صفة الوضوء، وهناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه هو راوي حديث الأذان هو غيره. فالحديث هذا كما قال رحمه الله هو في البخاري ومسلم في الصحيحين، وقد رواياه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن أنه سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان صفة مسح الرأس، بيان صفة مسح الرأس كيف يمسح الرأس، ما ذكر في حديث عثمان وذكر في حديث عبد الله بن زيد. قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. فأقبل بيديه وأدبر، كيف أقبل بيديه وأدبر؟ بعض أهل العلم قال معنى فأقبل بيديه وأدبر أي يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم من الأمام إلى الخلف، قال فيكون هذا ظاهر اللفظ، أقبل بيديه يعني من الخلف، أقبل بهما وأدبر ردهما إلى الخلف. طيب، هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، واستدلوا أيضا بحديث الربيع بنت معوذ في السنن أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمؤخر رأسه حتى ذهب بهما إلى أو أقبل بهما إلى رأسه. وهذه الرواية هي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو يعني فيه ضعف، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ. والصحيح أن الرأس يمسح، يبدأ أولا بمقدم الرأس حتى يذهب به إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام، ويوضح ذلك الرواية الأخرى قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. هذه الصفة الصحيحة في مسح الرأس. وأما رواية فأقبل بهما وأدبر قال أهل العلم الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، فقوله فأقبل بهما وأدبر يعني أدبر وأقبل، أدبر وأقبل، والواو لا تفيد الترتيب، فلا ينافي أن يكون البدء من مقدم الرأس. إذن الصحيح أن مسح الرأس يكون من مقدمة الرأس إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. وهذه الصفة يمسح بها الرجل وكذلك المرأة، المرأة كالرجل في مسح رأسها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه قال المرأة كالرجل في مسح الرأس. وصح عن عائشة رضي الله عنها في سنن النسائي أنها توضأت ثم مسحت برأسها فأقبلت بيديها إلى مؤخرة رأسها. إذا المرأة تمسح كما يمسح الرجل. وهذا الحديث كذلك فيه بيان أن الرأس إذا مسح فإنه يجب استيعاب الرأس، يجب استيعاب الرأس كله في المسح، يمسح أكثر الرأس أو كل الرأس. ويكون هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالله عز وجل أطلق وامسحوا برؤوسكم، كيف نمسح؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيكون هذا هو الواجب في مسح الرأس. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية والشافعية، فذهبوا إلى أن الرأس يجزئ مسح البعض، يجزئ أن يمسح بعض الرأس. ما هو الدليل؟ قالوا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، الناصية مقدمة الرأس ثم مسح على العمامة، قالوا فدل هذا على أن يجزئ مسح بعض الرأس. وأجاب الجمهور بأنه لو كان يجزئ مسح بعض الرأس لما أكمل على العمامة، لاكتفى بمسح الناصية فقط، لاكتفى بمسح الناصية ومن مقدمة الرأس وترك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة لأن العمامة قائمة مقام الرأس فأكمل بها، فدل هذا على أنه لا بد من استيعاب الرأس في المسح. وعلى هذا فقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، ليست للتبعيض، ويدل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.